إذا كان معروفا بالتقى والاستقامة، وهل يجوز رثاء الميت أو الشهيد بأبيات من الشعر؟
أما الشرط الأول من السؤال فذلك أمر يحرم في الإسلام. دفن الشهيد في المسجد لو كان مشروعا لكان أولى بهذا المشروع دفن الأنبياء، ومن المعلوم بطريق التواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم تحريما شديدا دفن الأنبياء والأولياء والصالحين في المساجد، لأنه لما ذكر بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم من أم سلمة وأم حبيبة وكانتا من المهاجرات إلى الحبشة، فلما رجعنا وذكرنا أمام الرسول عليه السلام كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرتا من حسن وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. وقال في حديث آخر في الصحيحين أيضا قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي حديث آخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والأحاديث كما أشرت في هذا المعنى متواترة، وقد كنت جمعت قسما طيبا منها في كتاب خاص بهذه المسألة المسمى بتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فإذا كان الرسول عليه السلام يلعن من قبلنا بسبب أنهم بنوا مساجدهم على قبور أنبيائهم، فإنما فعل ذلك تحذيرا لنا كما قال السيدة عائشة في حديثها في الصحيحين بعدما روت الحديث السابق قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قالت يحذر ما صنعوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر في هذه الأحاديث التي لعن فيها اليهود بسبب بنائهم المساجد على قبور أنبياء وصالحين، حذر من ذلك، ولكن جاء حديث خاص بهذه الأمة لأنه وجد فيها من يتأول تلك الأحاديث أنه لا علاقة لنا بهذه الأحاديث، أولئك هم اليهود وأولئك هم النصارى، فلعنوا بسبب بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، أما نحن فلا بأس من أن نفعل ذلك من باب التبرك زعموا. فجاء الحديث الصريح ليخص هذه الأمة أيضا بذلك الحكم من المنع، حيث قال عليه الصلاة والسلام شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. هنا ما في مجال من قال هذا خبر عن اليهود، هذا خبر خاص في هذه الأمة، فإنها آخر الأمم كما صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز دفن الشهيد في المسجد لأن الرسول عليه السلام منع منعا باتا، وكان ذلك من باب سد ذريعة حتى لا يصاب المسلمون بما أصيب به من قبلهم من أهل الكتاب من الغلو في من يدفنونهم من الصالحين في مساجدهم. ونحن مع الأسف الشديد نرى أن هذا الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن تصاب الأمة به قد وقعت في مثله، فنحن على الرغم من أننا نقرأ في كتاب ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فنحن ندعو مع الله من يدفن في مساجدنا اليوم. وأكبر مثال على ذلك المسجد الكبير في دمشق، مسجد بني أمية، هناك تجدون القبر المزعوم، قبر يحيى عليه السلام، هو كعبة لقضاء الحوائج لأولئك الناس الذين لم يفهموا التوحيد بعد، فهم بدل أن يقصدوا هذا المسجد وغيره بعبادة الله وحده ودعائه وحده، هم يأتون من أجل هذا النبي المدفون لزعمهم هناك، يطلبون منه ما يطلبون من الله عز وجل أو ما يطلب المؤمن من الله عز وجل. فالمفسدة التي خشيها الرسول صلى الله عليه وسلم من دفن الأنبياء والأولياء في المساجد قد لمسنا لمس اليد في هذا الزمن وما قبله. لذلك فلا يجوز بناء مسجد على قبر، ومثله لا يجوز إدخال قبر في مسجد، لأن النتيجة واحدة ولا فرق بينهما إلا في مسألة ليس لها علاقة بما نحن فيه. المسجد سواء بني على القبر أو أدخل إليه القبر فكل ذلك حرام، وكل ذلك يجعل الصلاة في هذا المسجد محرمة. لكن الفرق بين أن يكون المسجد بني على القبر أو أن يكون القبر أدخل المسجد من جهة أخرى، وهي كما قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمعان في دين الإسلام مسجد وقبر. فإذا وجد بجهل أو بهوى أو ما شابه ذلك من الأغراض غير مشروعة فلا بد من إزالة أحدهما. فمن الذي يزال، المسجد أم القبر؟ ينظر أيهما كان طارعا للآخر يعتبر معتديا فيزال معتدي. إن كان القبر موجودا فبني على المسجد وزيل المسجد، وإن كان المسجد سابق للقبر ثم أدخل القبر وزيل القبر. وهذا الاعتداء واضح جدا ماديا، لأنه إن كان المسجد بني من قبل هذا المسجد موقوف للصلاة، لصلاة المسلمين فيه، فحينما يبنى المسجد حينما يبنى القبر في هذا المسجد فبسبب القبر يحتجر ويحتجر مكان متر مترين في مترين أو أكثر من ذلك، فهذا المكان يذهب سدى، لا يتمكن المسلمون من الصلاة فيه، فيكون هذا ظلم من القبر. طبعا القبر ليس مكلفا، لكن الذين فعلوا ذلك هم المعتدون، هم الضالون، هم الظالمون، فهم مكلفون بإزالة هذا الظلم وهذا البغي بإعادة المسجد إلى ما كان عليه سابقا. وإن كان العكس، هناك قبر ولا شك أن هذا القبر يكون على السنة، أي جعل القبر في مقبرة من مقابر المسلمين، فهذه المقبرة وقفت لدفن الموتى لا للصلاة، فحينما يبنى على هذا القبر مسجد سواء كان صغيرا أو كبيرا فهذا المسجد سيأخذ أماكن عديد من القبور، في هذا ظلم وتحجير وتضييق لدائرة المقبرة، في كل ذلك ظلم. لذلك أي الأمرين كان قبل الآخر، المسجد أو القبر، أزيل وأبقي الأقدم. هذا ما أننا نلاحظ اليوم من كلمة الشهيد صارت مبتذلة، صارت رخيصة الثمن، حتى وصل الأمر إلى أن شخصا قتل آخر ظلما وبغيا فاغتيل هذا القاتل اعتبر شهيدا، فأصبحت الشهادة اليوم مبذولة، حتى أعطيت في تاريخنا اليوم على الأسف لبعض الكفار من النصارى. وما يخفى وما نسيتم أظن مدرسة جون جمال، مش هكذا اسمه؟
نعم جمال،
هذا شهيد، أعطيت الشهادة ليس للمسلم الفاسق فقط بل لمن لا يؤمن بالله ورسوله. لذلك يجب أن لا ننطلق في إطلاق هذه الكلمة التي لها وزن خاص في الشريعة الإسلامية نطلقها على كل إنسان بدا لنا أنه مات شهيدا. ويعجبني بهذا الصدد حديث في إسناد رجل سيء الحفظ وهو عبد الله بن لايع قال لولا ذلك لكان حديثه صحيحا. يقول رب قتيل, حديث يروي عن الرسول عليه السلام, رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. هذا الحديث وإن كنت أذكره لكم مع بيان علته لكن معناه صحيح جدا, رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. لماذا؟ لأن كثيرا من المقاتلين في سبيل الله عز وجل ظاهرهم أنهم خرجوا للجهاد في سبيل الله, لكن باطنهم قد دلت حوادث كثيرة أن بعضهم كان يخرج ليس للجهاد في سبيل الله, ظاهره هكذا لكن قصده كان إما السلب والنهب وإما الحصول على امرأة كانت هناك في البلدة التي خرج الجيش الإسلامي لغزوها فكان له هدف الحصول على تلك المرأة. هذا يفسد على هذا المسلم جهاده وليس له من عمله إلا ما نواه. فاليوم الشهيد أين هو؟ نتمنى نحن أن نكون في حياة إسلامية حتى نقدم من الشهداء ما شاء الله عز وجل, لكن مع الأسف هذا مما ابتلي به المسلمون اليوم بحيث لا يوجد إلا ما قل في أطراف بعض البلاد الإسلامية كما نسمع, وإلا فليس هناك شهداء, لأن الشهيد هو الذي يخرج الجهاد في سبيل الله وتحت راية إسلامية, وهذا لا وجود له اليوم على الأسف الشديد. لذلك فلفظة الشهادة اليوم اسم بدون جسم لا حقيقة لها, فيجب أن نكون على تذكر لهذه الحقائق. غير
الرساء الميت
أيوة كان الشق الثاني من السؤال هذا